أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في المقصد الثاني، مسائل حول ما يمسك أو ما يمسك عنه الصائم. وصلنا إلى المسألة الخامسة. قال المصنف رضوان الله عليه: من تعمد الكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة سلام الله تعالى عليهم، هذا في نهار الصوم، وغير نهار الصوم حرام، لكن في نهار الصوم يتأكد. قال: حرام على الصائم وغير الصائم. يعني مو أقول والله أنا اليوم معذور لأن مسافر أو مريض فما راح أصوم. خوب، لا تصوم، مو يشرع لك الكذب، مو يجوز لك الكذب، حرام عليك يا الصائم المفطر حتى في رمضان وغيره. قال: وإن تأكد التحريم في الصائم. يتأكد التحريم في الصائم لأن هم صائم وهم تكذب على الله وعلى رسوله وتشرع من عندك، ولكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه. إذن هذا لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. زين، وهذا منشأ أعزائي، طبعا مختلفين به الفقهاء، مسألة فيه خلاف بين الفقهاء. من قال بأنه مفطر فهم أكثر المتأخرين، زين. يعني أدي كلام طويل بس أخشى أنه أطول عليكم. خليه ويا المسألة السادسة، لأنه أكو ارتباط هن هالأمرين، الكذب على الله والارتماس. الارتماس أيضا فيه خلاف. المسألة السادسة: الارتماس حرام على الأظهر. خوب، حرمته في نهار الصوم حرام، من رمس رأسه، ولا تجب فيه الكفارة. هسه على الأظهر هم من بينه ويا مسألة الكذب على الله، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، اثنينهم لا تجب فيه. هذا المصنف قوله. وقيل يجبان به، لا تجب فيه القضاء والكفارة بالارتماس، ولكن الأول أشبه أنه لا قضاء ولا كفارة. الخلاف منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال لا، مو كراهة، مفطر. هذا منشأ الروايات، فهم الروايات. إذن اكتبوا هاي العبارة حتى تشمل الأمر: من قال بأنه مفطر أكثر المتأخرين والشيخان اعتمادا على رواية أبي بصير عن الإمام الصادق. شنو اللي قال؟ جزء من عدها: الكذب تنقض الوضوء وتفطر الصائم. هذا بالنسبة للكذب. ومن قال بعدم المفطرية لضعف الرواية ومخالفة متنها للإجماع من عدم نقض الوضوء وعلى فرض صحتها، لأن هي تتحدث عن الوضوء، إنه هل الكذب على الله ينقض الوضوء لو لا، وعلى فرض صحتها تحمل على عدم القبول وليس على الإجزاء وعدم الإجزاء. هذا إذا فهمتوا في مسألة التعمد الكذب، أيضا رح تصير تفتهمون مسألة الاختلاف في مسألة الارتماس. واضح أعزائي؟ المسألة السابعة، لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح. هاي ليش قال على الأصح؟ خلافا لابن بابويه القمي، لأنه أطلق المنع فيها، قال لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، بينما ابن بابويه قال لا، لا يصح ويحرم الاحتقان، ما قال، ما فرق بين مائع وجامد، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر. وهذا قلنا به خلاف أيضا بين الفقهاء مطول، لا يسع الوقت لذكره، وأيضا مشكل عندنا في الرواية. إذن علي قضاء فقط. المسألة الثامنة، من أجنب ونام ناويا للغسل، هذا نام، اكتبوا عليه رقم واحد حتى نعرف كم مرة راح ينام، ثم انتبه، استيقظ من النوم ثم نام كذلك، هذا النوم الثاني ناويا للغسل، هنا أنا بطل صومه، ثم انتبه ونام ثالثا، هاي نام ثالثا، هاي بعد هو مرقم، هو منطيها رقم ثلاثة حتى طلع الفجر، بذيك الساعة لزمته مع القضاء الكفارة، على قول مشهور بين الفقهاء ولكن فيه تردد. منشأ التردد، من قال لا كفارة فيه للأصل، الأصل عدم وجود وعدم وجود الدليل، ماكو دليل تام على أنه إذا نام، استيقظ ونام عدة مرات للثالثة أنه تجب عليه الكفارة، ومن قال لا عليه كفارة، ومن قال بالكفارة دليل شنو؟ اعتمادا على رأي الشيخين اللي هو المفيد والطوسي، كل ما نقول الشيخين إشارة إلى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، ووردت روايات فيها، عندنا روايات، شلون تقول ماكو دليل؟ عندنا روايات به، لكن هاي الرواية الظاهر مو تامة عند أصحاب الوجه الأول. المسألة الثامنة، العفو التاسعة، يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين، واجب متعين رمضان والنذر المعين، بتسعة أشياء. شنو هاي الأشياء؟ فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة على مراعاة الفجر، يعني لا أعمى ولا مسجون وتقدر تشوف، ليش ما طلعت شفت بنفسك وظليت تأكل؟ هذا واجب عليك شنو؟ القضاء فقط. والإفطار إخلادا، يعني اعتمادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع، قال له بعد ما مأذن، هسه بتعبيرنا ما مأذن، بس هو ما له علاقة الأذان قلنا بالفجر وغيره، الأذان صحيح دائما يكون يفترض مع طلوع الفجر، بس إيش مدري نحن المؤذن يكون منضبط، احتمال يتأخر احتمال يتقدم، فإحنا الاعتماد مو على المؤذن، الاعتماد على الفجر. نعم لو كان المؤذن منضبطين يجوز الاعتماد عليه، ما عندنا مشكلة، واليوم الناس تمشي على الأذان، هذا هو المشهور بين الناس، لكن طلبة العلم ما ينبغي لهم إنه يمشون على الأذان، عندهم كتاب مواقيت يمشون على كتاب المواقيت على الأقل، تمام لو لا؟ زين، هذا المورد الثاني. قال المورد الثاني، والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه، ويكون طالعا بعد ذلك الكشف. المورد الثالث، وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، إنه بواحد أخبرني قال لي طالع الفجر، وأنا أقول لا هذا يتشاق، لا هذا يتشذب علي وافطرت، والإفطار لظنه كذبه، مع أنه أخبر بذلك، يفترض إذا أخبر على أقل يصير عندك مورد للشك وتقوم تفحص، ما نقول لك اعتمد علي، بس نقول لك افحص، لأنه خل عندك مورد للشك. الرابعة، وكذا وجوب القضاء فقط، وكذا الإفطار تقليدا واتباعا لمن أخبره أن الليل دخل نفس الكلام بمسألة اللي قال صار أذن المغرب ثم تبين فساد الخبر، لا بعد ما مأذن، أو هذا مشتبه، أو سمع أذان المخالفين إن أو إلى آخره من الأسباب، أو هازلا. أو المورد الخامس الإفطار للظلمة الموهمة، فطر لأنه قال صارت الدنيا ظلمة، بس هاي الظلمة مو ظلمة الليل، ظلمة موهمة مثل الغيم أو الغبار مع الشك في دخول الليل، الموهمة دخول الليل، فلو غلب أو اطمأن على ظنه لم يفطر، يصح صومه، نحسب صوم صحيح لأن الاطمئنان حجة، يقول صار الليل وشفته بنفسي، فطر وخلص وبعدين تبع الوقت أنه ثاري أفطر قبل محله، بس إذا كان مطمئن عندما أفطر بدخول الليل الاطمئنان حجة ويجي حتى لو خالف الواقع. المورد السادس تعمد القيء، من تعمد أنه يتقيأ عليه أيضا شنو؟ القضاء فقط، ولو ذرعه يعني سبقه القيء فبذيك الساعة لا يفطر ولا يقضي ولا أكل شعلي صومه صحيح. المورد السابع الحقنة بالمائع، احنا قلنا بالجامد ماكو، يعني ليست من المفطرات الاحتقان بالجامد خلافا لابن بابوي، بس الاحتقان بالمائع عليه كفارة قلنا لا، بس عليه قضاء. المورد الثامن دخول الماء الى الحلق للتبرد، دا يتمضمض مثلا دا يتبرد وسبقه الماء، فهذا نقول ما دام ما متعمد الشرب عليك بس قضاء دون التمضمض به للطهارة، إذا كان يتمضمض به لأجل أنه يتوضأ، لأنه يستحب أنه يتمضمض 3 مرات لأجل الوضوء، فهنا لا عليه قضاء ولا عليه كفارة وصومه صحيح. المورد التاسع معاودة الجنب النوم ثانيا، النوم الثانية عليه بس قضاء ما عليه كفارة، النوم الثالثة عليه كفارة حتى يطلع الفجر ناويا للغسل. شوفوا النوم الأولى للمجنب ما عليه لا قضاء ولا كفارة، النوم الثانية عليه قضاء دون الكفارة، النوم الثالثة عليه قضاء وكفارة على الخلاف فيهم اللي قلنا. زين، إذن التاسع معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناوي للغسل. ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، ما قاصد الإنزال، باوع على امرأة وصار عدة تهيج ونزل منه المني. قيل والقائل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه عليه القضاء فقط، وقيل والقائل الشيخ الطوسي لا يجب عليه لأنه لم يقصد والنظر وحده مو كافي، وهذا هو الأشبه وقد تقدم هذا الكلام في الدرس السابق. وكذا لو كانت المرأة محللة مثل نظر إلى زوجته أو أمته وخرج منه المني لا بإرادته أيضا لم يجب عليه القضاء فضلا عن الكفار. فروع مرتبطة بهذه المسألة، بالمسألة التاسعة. الفرع الأول لو تمضمض متداويا مثل هذا الحبر الأزرق جنشن اسمه ما أدري شو يسموه، يتمضمض به لأن هذا اللي عنده فطريات بفمه مثلا قبل كانوا هيك يستعملوا، أو طرح في فمه خرزا، هو خلى بحلقة خرز دعاب شو شنو أو خرزاير يلضمها أو غيره لغرض صحيح، فسبقه إلى حلقه، دخل إلى جوفه، سبقه مو بإرادته، لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، إذا فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء فقط لأنه استخفاف بالصوم وعدم الاحتياط، وقيل لا، وهذا هو الأشبه أنه لا قضاء عليه ولكنه باعتباره غير قاصد للإفطار. هذا القول نقله صاحب المدارك رضوان الله عليه، هذين القولين كلاهما نقلهم صاحب المدارك ولم يصرح بمن هو القائل فيهما، ما قال من هو القائل الأول ولا قال القائل الثاني. الفرع الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسناني. نبات يبقى بقايا طعام، فتات خبز، فتات تمن بين أسناني، يحرم ابتلاعه في نهار الصوم للصام. فإذا ابتلعه عامدا، إذا سبقه خوم غير عمد ما عندنا بإشكال، حال حال اللي يأكله هو ناسي. أما إذا ابتلعه ملتفتا ولو تمنا أو جزء من تمنا، فهذا يعتبر وجب عليه القضاء. والأشبه القضاء والكفارة، رأي المصنف هي قضاء وكفارة من باب تعمد الأكل. وأما في السهو فلا شيء عليه، يقول سهيت عن نسيته ودخل الطعام إلى جوفي اللي هذا اللي بين أسنان، كنت ناسي مثلا، نقول لحالك حال اللي يأكله هو ناس، ما عليه أشكال. الفرع الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق. إحنا الأكل والشرب اللي يدخل إلى الجوف لازم عن طريق الفم والأنف، عدا الحقنة بالمائع، الاحتقان بالمائع أيضا يفسد، هذا قلناه. وقيل والقائل الشيخ الطوسي في المبسوط: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف، يزرقون الدواء عن طريق الإحليل ويدخل للمثانة، يفسده، يفسد الصوم. هذا القول للشيخ الطوسي. وأما المصنف فقد تردد في ذلك. منشأ التردد أو وجهي التردد: من قال بصحة صومه هو بناء على الأصل، لأن يعني احنا شاكين أنه هل دخول الدواء عن طريق الإحليل إلى الجوف مفطر أو لا، مع الشك نروح للأصل، الأصل عدم المفطرية لأنه عن غير طريق الفم، ولأن المثانة ليست موضع للغذاء، المثانة ليست موضع للغذاء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: من قال بعدم صحة صومه لأنه وصل إلى الجوف، قول أنا ما لي علاقة، إيصال شيء إلى الجوف من المأكول أو المشروب يعتبر من المفطرات حتى لو وصل عن طريق الإحليل. قال: وهو أحد المسلكين كالحقنة، هذا مسلك البول، مثل ما مسلك الغائط ليحتقن به، أيضا من احتقن بالمائع عن طريق فتحة الشرج الدبر يفطر، هذا هم على حال ذاك نوع من أنواع القياس، ولذلك تردد المصنف فيها. الفرع الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاء النخامة، المخاط، البزقة، والبصاق، اللعاب، ولو كان عمدا، حتى لو متعمد، ولكن ما لم ينفصل عن الفم، مثل السواك والخيط مع الأبرة، إذا واحد طلع من الفم ورجع مشكل عند كثير من الفقهاء يعتبرون من المفطرات. وما ينزل من الفضلات من رأسه، نخامة ولعاب وخلاط يسموه، ينزل من الرأس، هذا أيضا نفس الحكم. إذا استرسل في نزوله مباشرة نزل وتعدى الحلق من غير قصد، فهذا كله لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه أفسد صومه. زين. الخامس: ما له طعم كالعلك. العلك اللي احنا نصيح له بلهجتنا العراقية العلج، العلك ما تنفصل أجزاء، دائما متماسكة، أما اللي تنفصل أجزاء وتدخل الجوف ذاك يفطر. وقيل والقائل الشيخ الطوسي: يفسد الصوم العلك. وقيل وهذا الأصحاب عليه أنه لا يفسد الصوم وهو الأشبه، بس تخيل أنه ما بي طعم، أو كان بي طعم مثلا علك بالليل علكه ليلا وامتص طعامه ثم صار مجرد علك لا طعم فيه وما تتفتت أجزاءه وعلكه في النهار، فهل يفسد الصوم؟ الشيخ الطوسي قال: يفسد الصوم والأصحاب قالوا لا افسد الصوم. الفرع السادس، إذا طلع الفجر وفي فمه طعام، وفي فيه يعني فمه طعام، لفظه لابد أنه تبصقه ترميه ذب وجوبنها، ولو تعمد ابتلاعه مع أنه الفجر طلع ذيك الساعة فسد صومه، وعليه مو فقط القضاء بل القضاء والكفارة. الفرع السابع والأخير من الفروع، المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، المكلف الذي رأى شهر رمضان بنفسه، أو المكلف الذي رأى شهر شوال بنفسه فقط هو، هذا طبعا يجب عليه الصوم لأنه يعمل بتكليفه، ما له علاقة بيقول الشيعة كلها ما صامت، الشيعة كلها ما فطرت، المرجعية ما قالت، عليك تعمل بتكليفه. إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة لأنه خالف تكليفه. المسألة العاشرة، انتهينا من الفروع السبعة المترتبات على المسألة التاسعة. المسألة العاشرة، يجوز الجماع في ليلة الصوم حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاع الجماع والغسل، فدام يقدر يغتسل ويجامع زوجته باقي من الوقت كاف عليه، وهذا يختلف من فرد إلى فرد. ولو تيقن ضيق الوقت، متأكد أنه بعد ما رح يعني يغتسل، فواقع زوجته بذيك الساعة فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، لأنه من باب تعمد البقاء على الجنابة، إذا تدري بنفسك ما تلحق. ولو فعل ذلك ظانا سعة الوقت، فإن كان عن مراعاة الوقت لم يكن عليه شيء، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة، وصوم صحيح. يقول حسبت الوقت صحيح، عندي ألحق أجامع وأغتسل، ولكن تبين اشتباهي بهذا الوقت. وإن أهمل الوقت وما راعى الوقت وما ضبط وجازف، فعليه القضاء دون الكفار. إذن صارت عندنا ثلاث موارد، اللي يدري الوقت ما يكفي عليه قضاء وكفار، واللي ما يدري بالوقت أصلا فعليه بس القضاء، واللي مطمئن بأنه عنده وقت للغسل والمجامعة فهذا ما عليه لا قضاء ولا كفار. ثلاث فروع. المسألة الحادية عشر، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب للإفطار. طبعا هذا في نهار الصوم، هسه نشوف إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة اللي هو الصوم الواجب، وهذا مر علينا في صفحة 127 مسألة الثانية. وإن كان في يوم واحد، بشهر رمضان أكل مرتين، أكل الصبح وأكل الظهر أو العصر. هذا رأي المصنف طبعا، في صوم يتعلق فيه الكفارة. وإن كان في يوم واحد، ها العفو، ذاك في يومين منتهين منه تتكرر عليه الكفارة. وإما ذاك أكل في يوم واحد الصبح والعصر، قيل والقائل السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء، تتكرر مطلقا، سواء هاي مطلقا سواء كفر يعني دفع الكفارة، أنا تريقت الصبح وعتقت العبد مالي كفارة ورديت أكلت الظهر وعتقت العبد مالي ورديت، يعني تتكرر مطلقا. وقيل والقائل ابن الجنيد إن تخلله التكفير، وقيل إن تخلله التكفير فيجب عليه التكفير مرة ثانية، وقيل والقائل الشيخ الطوسي وابن حمزة لا تتكرر في اليوم الواحد سواء كفر أو لم يكفر، وهذا هو الأشبه بالقواعد، سواء كان الإفطار من جنس واحد أكل ثم أكل ثم أكل، أو مختلفين أكل شرب جامع وإلى آخره. فرع على هذه المسألة، من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط عنه فرض الصوم، أكلت وبعدين سافرت، قال بسفر أو حيض وشبهه نفاس، قيل تسقط الكفارة لأنه صام يوم غير واجب عليه في علم الله، لما المرأة يداهمها الحيض في وسط النهار أو في آخره تبين. هاي ما بالبحث تجيكم إن شاء الله، بحث موسع بالبحث الخارج وفي لا في اللمعة ما شاء الله، إنه تجب إنه يتبين عدم التكليف من أول النهار. المرأة إذا داهمها الحيض المغرب خلي نفترض قبل الأذان، يتبين عليها إنه هذا الصوم ما مكلف به، بس هي ما انكشف لها إلا بخروج الحيض. فإذا أكلت الصبح أو جامعها زوجها أو إلى آخره، فهي ما عليها كفارة، تسقط الكفارة عليه. وقيل لا، تجب عليها الكفارة، يعني يجب على من أفطر في أول النهار ثم طرأ عليه العذر بعد ذلك، يجب عليه الكفارة لأنه خالف، كان في وقتها في تلك اللحظة في تلك الدقيقة كان صائما وتعمد الإفطار، فيجب عليه الكفارة. المسألة الثانية عشر، من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة، فإن عاد كذلك عزر مرة ثانية، فإن عاد بذيك الساعة يحد يقتل. التعزير قيل أنه 25 صوت، زين، يعني بين 25 وبين أرقام مختلفة طبعا فيها، لأن التعزير هذا يقدر من قبل الحاكم الشرعي كما سيأتيكم في كتاب الحدود والديات، بينما الحد لا، معين من قبل الشارع المقدس. المسألة الثالثة عشر، من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، اثنينهم صائمين، وأكرهها على الجماع، كان عليه على الزوج الذي أجبرها كفارتان، هو يتحمل كفارتها وكفارته ويتحمل تعزيران أيضا، ولا كفارة عليها لأنه هي أجبرت على ذلك، مثل الذي أوجر الماء بفمه اللي مر علينا، فإن طاوعته بعد ذلك ففسد صومه، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزران ب25 صوتا لكل واحد منهم. وكذا يتحمل الكفارة والتعزير لو كان الإكراه من قبل أجنبي، أجنبي إجا اغتصب هذه المرأة فنقولها ما أنت صومك صحيح، وهو علي كفارتين وعلي تعزيرين. وقيل لا يتحمل هنا لأن الكفارة تسقط عنه جزء من الذنب، لا يتحمل هنا وهو الأشبه. ليش؟ لأن الرواية نصت على الزوجة، ما نصت على الاغتصاب من قبل أجنبي. المسألة السابعة الرابعة عشر، كل من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في نذر أو كفارة فعجز عن صومهما صام 18 يوما 18 يوم. هاي ذاكرها سمحت السيد السيستاني بالجزء الثالث في الكفارة، كل من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في نذر أو كفارة فعجز عن صومهما صام 18 يوما، ولو عجز عن النص رواية به، ولو عجز عن الصوم أصلا ما يقدر يصوم أصلا، فبعد علشان كلفة ب18 يوم استغفر الله وانتهت، وهاي هي تعتبر كفارة، فهو كفارة. المسألة الخامسة عشرة، لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز، قلت له أنا أعتق عنك الرقبة أو أنا أطعم عنك 60 مسكين، لكن يراعي في الصوم الوفاء، يعني ممكن أن يطعم عنه ويمكن أن يعتق عنه، عدا الصوم فما تقدر الصوم عنه. هذه المسائل الخمسة عشر كلها في المقصد الثاني. أما المقصد الثالث فيما يكره للصائم، فهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.